أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشهري. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا، أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته تبارك وتعالى، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين يا رب العالمين. لازلنا مع قصص القرآن ضمن السلسلة التي كنا قد بدأناها، وهي سلسلة نحن التاريخ. نحن التاريخ هذه السلسلة التي تقول أن الله عز وجل ما بنى هذه الأرض عبثا، ولا خلق الإنسان في الأرض عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله عز وجل حينما بنى هذه الدار وهي الدنيا، بناها ليوحده سبحانه وتعالى وليعبده الإنسان. فالإنسان لابد أن يقوم بحق العبودية، وهذه العبودية إذا لم يقم الإنسان بها فإنه يتعرض لعقوبة الله وغضب الله عز وجل. هناك عدة مؤثرات في مسألة العبودية هذه. فالأنبياء يتنزل عليهم الوحي، والشياطين تحاول أن تغير الفطر، وهنا كان الصراع بين الحق والباطل الذي يصل في نهاية الأمر إلى انتصار المؤمنين، حتى ولو قضوا نحبهم، لأنهم يستعلون بالمنهج ويستعلون بالوحي ويستعلون بالاستمساك بكتاب الله وبوحي الله تبارك وتعالى. فحتى وإن قتلوا فإن الذي يسلمونه إلى الطغاة هو أجسادهم فقط، ولكن تبقى الأرواح مفعمة بالإيمان، وتبقى القلوب ملآنة مشحونة بالإيمان وبحب الله عز وجل، فلا سيطرة لأحد عليها إلا لله تبارك وتعالى. نرى في كل مرة أن صراعا بين الحق والباطل، أن صراعا بين الخير والشر، أن الشيطان يتدخل في عدة مرات محاولا إضلال البشرية، وأن كثيرا من البشر يتبعونه ويلهثون وراءه، لكن في النهاية الانتصار دائما يكون لأهل الحق. بل ندمغ، أو ربنا سبحانه وتعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. ونحن نريد أن نكون هذا الوعي التاريخي لدينا أن الحق منتصر، لأنك في هذه الأوقات التي نحياها الآن، وهذه الأجيال التي نعيش وسطها الآن، هذه الأجيال للأسف الشديد هي أجيال هزيمة، هي أجيال في كل يوم تبتعد عن كتاب الله، ويعني المراحل التي تبتعد بها والخطوات التي تبتعد بها خطوات بعيدة، والأمر والواقع لا يبشر بخير. ولكن في النهاية حينما تقرأ التاريخ ترى أن الحق هو المنتصر في النهاية، وأن الله سبحانه وتعالى في بعض الأوقات يخلي بين الناس وأنفسهم ويتركهم نهبة لأنفسهم، ثم بعد ذلك يظهر الحق بالأدلة الدامغة، والحق هو المنتصر دائما في كل مرة يا سادة يا كرام. دعونا نذهب الآن إلى القصة التي بين أيدينا. هذه القصة التي بين أيدينا هي قصة تبع، وتبع هذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مرة في سورة قاف، ومرة أخرى في سورة الدخان. وطبعا لأنه ذكر في القرآن الكريم فنحن اتفقنا أن هناك قاعدة، هذه القاعدة تقول أن التخصيص بالتنصيص هو دليل العناية، يعني لابد أن تعتني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر أحدا في القرآن، فلابد أن تعتني أنت بالبحث وراءه وبالاستقصاء وراءه. طبعا نحن حينما يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا في القرآن الكريم نلجأ إلى الآتي، نلجأ أولا إلى القرآن الكريم، فقد تكون القصة يعني أجملها رب العزة في مكان وفصلها في مكان آخر، فربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم سيدنا يوسف عليه السلام في سورة الأنعام، ولم يذكر قصته إلا في سورة يوسف مثلا. كذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر اسم قارون في سورة غافر، ولكنه تبارك وتعالى فصل القصة في سورة القصص، وهكذا. فإذا لم نجد في القرآن نظرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فإذا لم نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أقوال الصحابة، فإذا لم نجد في أقوال الصحابة نظرنا في أقوال التابعين وفي أقوال تابعيهم وفي أقوال المؤرخين التي لا تضر في مثل هذه الأحوال أن يؤخذ بها. ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لحضراتكم ذكر قصة تبع، يعني أو اسم تبع، ذكره مرة في سورة الدخان ومرة أخرى في سورة قاف. هذه القصة الحقيقة أننا لم نجد لها نصا في القرآن الكريم، ولم نجد لها أيضا نصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، ولماذا نعتمد على الحافظ ابن كثير؟ لأن في ناس كثيرة تسأل فتقول أنتم تقولون قال ابن كثير. نعم، أولا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كان متأخرا، يعني كان من الناس اللي هي متأخرة عن المفسرين الأولين، بمعنى مثلا أن الإمام الطبري ويعني بعد الإمام الطبري جاءت أجيال، فهذه الأجيال كلها اجتمعت كتبها واجتمعت آراؤها عند الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، فاجتمع لديه من الكتب ومن العلم ما لم يجتمع لغيره. الأمر الثاني أن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كان رجلا موسوعيا، بمعنى أن الحافظ ابن كثير اللي هو أبو الفداء العماد ابن كثير كان عليه رحمة الله دارسا للحديث ودارسا للفقه ودارسا للتفسير، فكان عنده القدرة على الترجيح وعنده القدرة أيضا على تمييز الباطل من الحق، خاصة أنه تتلمذ على يد رجال سبحان الله العلي القدير، يعني عاصر ابن تيمية وعاصر الإمام الذهبي وشيخه أبو الحجاج المزي، خلاص اللي هو صاحب تحفة الأشراف هذا، خلاص الذي زوجه ابنته واعتنى به عناية كبرى واعتناء عظيما. فهذا الرجل يعني توفر لديه ما لم يتوفر لغيره، وأيضا ترجيحاته معظم الناس يأخذون بها. هذه الأسباب التي ذكرتها كانت يعني هي التي تجعلنا نعتمد على الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في معظم الروايات. الحافظ ابن كثير نقل عن ابن إسحاق، ابن إسحاق ده اللي هو محمد ابن إسحاق اللي هو أبوه وجدوه في الدير أو في الدير كما يقولون، فأخذوه بعد ذلك وعلموه الإسلام، فابنه كان محمد ابن إسحاق اللي هو صاحب السير الكبير وأحد الأخباريين والمؤرخين الذين كتبوا السيرة وهم معتمدون عند أهل السنة والجماعة. ابن إسحاق قال الآتي، قال عن هذا التبع، قال أنه ملك اليمن كله، وكان اسمه حسان ابن تبان أسعد أبي كرب. ماشي، في ناس بتقول كرب وناس بتقول كرب، لا هو كرب وتبان، تمام. فهذا الرجل كلمة تبع هذه هي عبارة عن لقب لملوك اليمن، والجمع تبابعة كقيصر وقياصرة، وأيضا ككسرة وأكاسرة وفرعون وفراعنة وقيل وأقيال. فملوك اليمن الذين كانوا في ذلك التوقيت كان يقال للواحد منهم إيه؟ تبع. وتبع هذا لم يكن يطلق إلا على من ملك حمير وسبع وحضر موت، فهذا الملك إذا ملك هذه الثلاثة يقال له إيه؟ تبع. وهذا الرجل عظم سلطانه جدا، حتى أنه أراد غزو الجزيرة العربية كلها، فانطلق يريد غزو الجزيرة العربية، فأول ما فعل أنه ذهب إلى بعض الأماكن حتى وصل إلى المدينة اللي هي كانت آنذاك تسمى إيه؟ تسمى يثرب. طبعا بالنسبة لنا نحن كأهل السنة والجماعة نحن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يقولون يثرب وهي طيبة، لأن المدينة لها عدة أسماء، وكان الاسم المحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة وطابة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول هنا انتهى وحي، هذه طيبة، وكان يقول اللهم حبب إلينا المدينة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، فكانت يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت تسمى إيه؟ تسمى يثرب. وطبعا كان هناك بعض اليهود يسكنونها. انت عارف الجماعة اليهود يا أخوانا لماذا انتقلوا إلى الجزيرة العربية ولماذا انتقلوا إلى المدينة؟ يعني هم كانوا موجودين في الشام أصلا، فما هي قصة انتقالهم من الشام إلى الجزيرة العربية وإلى اليمن وإلى ما حولها؟ أنت عارف أنه بعد ما سيدنا سليمان عليه السلام توفاه الله سبحانه وتعالى، مملكته انقسمت إلى مملكة شمالية وجنوبية وكانت بين أولاده، ثم بدأ بنو إسرائيل في الضعف، ثم جاءت الأمم الأخرى فبدأت تحتلهم. مرة احتلهم البابليون، وطبعا البابليون كانوا أشد الناس عليهم، ثم احتلهم الفرس، ثم بعد ذلك احتلهم الرومان وأخذهم الرومان سبايا، وكان اليهود يعني من اللي هم بيقولوا عليهم المواطنين درجة 1000 درجة 10 أحط درجات المواطنة بالنسبة لهؤلاء اليهود. وحدث أن ابنة واحد من اليهود كانت جميلة، كانت حسناء وجذابة، فأحبها واحد من الأمراء الرومان. اليهودي لا يجوز في شريعته أن تتزوج ابنته إلا بيهودي مثلي، يعني ممكن يهودي يتزوج نصرانية لكن ما حصلش العكس. فقالوا لهذا الأمير نعم نزوجك لها أو نزوجك بها، ثم طلبوا منه أن يأتي في الليل وحده حتى يتعرفوا عليه. فلما جاءهم في الليل قاموا بقتله وذبحه وادعوا أنهم لا يعرفونه، ولكن علم الملك أنهم الذين فعلوا ذلك. فلما علم ملك الروم هذا الأمر أراد أن يقتلهم، ولكن اليهود قاموا بالفرار، ففر بعضهم إلى اليمن، وفر بعضهم بعد ذلك إلى أوروبا، وفر بعضهم إلى المدينة وسكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكانت هذه بداية الوجود اليهودي داخل الحجاز، تمام. وطبعا لما ذهبوا إلى هناك قسموا أنفسهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وانت عارف أن النضير عندهم كانوا أشرف ناس، فكان يعني إذا قتل الواحد منهم يعني يقتل قاتله، لكن الدية كانت على طول في التنين اللي هم بنو قينقاع، تمام. طيب ما الذي حدث يا سادة؟ عشان بس أنا يعني الاستطرادات دي يعني حتى يكون هناك توثيق تاريخي لوجود الناس في هذا المكان. تبع هذا كان يقوم بحملة توسعية، هذه الحملة التوسعية التي قام بها وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأراد لما قتل ابن له أن يستأصل نخل المدينة وأن يغزوها وأن يحتلها، لكنه في كل مرة كان يمنع، فخرج إليه حبران من اليهود، وطبعا الحبر اللي هو مفرد الأحبار هذا عالم اليهود، تمام. فلما كان ذلك كذلك خرج إليه الحبران فأخبره فقال إنك سيحال بينك وبين هذا المكان ولا نأمن عليك العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فقال لهما ولما ذلك؟ فقالوا هي مهاجر نبي من الأنبياء يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون هذه الأرض هي داره وقراره، فعندئذ تناهى عن غزوها، ثم رأى العلم عند هؤلاء وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة، ولكنه اصطحب الحبرين معه واتبعهما على دينه، يعني هو ترك دينه واتبع اليهودية. طبعا الواضح أن هذين الحبرين كان من الأحبار الموحدين، مش من الأحبار اللي هم المحرفين أو المخرفين أو المهرطقين. وفي أمر في هذه القصة يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه إحنا قلنا في البداية إنه من يملك المكان اللي هو حمير ويملك سبأ ويملك حضرموت هذا يقال له تبع. علشان تؤكد كلام ابن إسحاق، عشان ما حدش يقولك ابن إسحاق أتى بهذا الكلام من أين، ابن إسحاق يصدق كلامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا؟ يكون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد روى للصحابة قصة، وهذه القصة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها قط، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب الست دي مين بقى؟ هذه المرأة. حديث صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم سكن، فلما رأوا رسول الله قد صفن وسكت عليه الصلاة والسلام ثم تقدم وعاد، فقالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت، يعني ذهبت ورجعت وهكذا، فقال صلى الله عليه وسلم مثلت لي الجنة والنار في هذا الحائط، مثلت لي الجنة والنار في هذا الحال. قال ودخلت الجنة فأخذت منها عنقودا من علب، قال ولو جئتكم به لأكلتم منه ما بقي الدهر. هذا شيء. قال ومثلت لي النار، قال فرأيت مين بقى؟ رأى صلى الله عليه وسلم سارق الحاج وكان من غفار، وكان يسرق بمحجنه، محجن اللي هي العصاية اللي فيها يعني قطعة بتكون معوجة من إيه؟ من المكان اللي فوق بتمسك منها، عارفين انتوا العصا لما في مكان كده تمسك منه، فده اسمه الإيه؟ اسمه المحجن. فكان يعمل إيه؟ كان يسرق، فإذا كشفه الناس قال علقت في محجني، أنا ماليش دعوة. تمام. وده كان في الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إيه؟ لما جاءته قريش أو جاءه بعض الناس من قريش فماذا قالوا؟ قالوا إيه؟ قالوا ما اتبعك إلا سراق الحجيج يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي قبيلة غفار وقبيلة أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، ما قلته ولكن الله قال. فمحى عنهم صلى الله عليه وسلم عباية الجاهلية ومحى عنهم عار الجاهلية، أنهم كانوا قبل الإسلام يعني شيء وبعد الإسلام صاروا شيئا آخر. وعليه نعود فنقول في الحديث اللي هو حديث إيه؟ اللي هو حديث مثلت لي الجنة والنار، قال صلى الله عليه وسلم ورأيت المرأة الحميرية السوداء الطوال، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي حبست الهرة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت حميرية وأنها كانت يهودية وأنها كانت امرأة طويلة طوال، يعني امرأة إيه؟ فارعة الطول كده، ماشي الحال. فإذا حمير هذه كان فيها اليهودية، اليهودية دخلت إمتى بقى؟ دخلت مع هذين الإيه؟ مع هذين الحبرين. ثم إن تبع بعدما كان وثنيا صار يهوديا بعد ذلك، فلما صار يهوديا إيه اللي حصل؟ الحبران قال له ندلك على عمل صالح تعمله، فقال ماذا أفعل؟ فقالوا له تعالى. فذهبوا به إلى مكة وأروه البيت الإيه؟ البيت الحرام، تمام، وأروه الكعبة الشريفة. طبعا ظن بعض الناس أنه يريد أن إيه؟ يريد أن يغزوها، وربما حدثته نفسه بذلك، ولكن أخبروه بقيمة الكعبة. فلما أخبروه بقيمة الكعبة كان كما يزعمون أنه أول من كسى الكعبة، وطبعا كان أول من كساها بالأثواب الغليظة، تمام، ثم عاد بعد ذلك فكساها أحسن إيه؟ أحسن كساء، تمام. ثم خرج بعد ذلك حتى وصل إلى الإيه؟ حتى وصل إلى اليمن. ولما وصل إلى اليمن القصة تزعم أن أهل اليمن لما دعاهم إلى الدخول في اليهودية بعضهم رفض، فلما رفض بعضهم قالوا إيه؟ قالوا إن فيه نار بتحكم بيننا، هذه النار تأخذ الظالم ولا تقر المظلوم. فخرج قومه بأوثانهم، وخرج الأحبار أو الحبران بما معهما من المصاحف، يعني بما معهما من الإيه؟ من التوراة. ثم بعد ذلك قعدوا عند النار، ثم أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى فكانت النار بعد ذلك لا تأكل إلا الأوثان ولا تأكل إلا إيه؟ إلا الكفار، ونجا منها إيه؟ تبع. وهناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث قال لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وينسبون إليه بيتين من الشعر، وهما شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. على كل الأحوال، إذن الناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإيه؟ خيارهم في الإسلام. وهذا الرجل كان من خيار الناس في الجاهلية، فلما أسلم وحسن إسلامه كان من خيار الناس في الإسلام، بمعنى أنه كسى الكعبة، وبمعنى أنه أجل المدينة المنورة، وبمعنى أيضا أنه اتبع التوحيد واتبع اليهودية الإيه؟ اليهودية الصحيحة، ونصره الله تبارك وتعالى بكرامة اللي هي النار التي كان أهل اليمن يحتكمون إليها، فكانت كرامة له وكرامة للحبرين. وهذا معناه أيضا، لأن هذا حدث في زمن الفترة، هذا معناه أنه ربنا سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين ولا يخلي الأرض من الصالحين حتى لو كان زمن الفترة، وقيل أنه كان قبل زمن الفترة، يعني قبل زمن سيدنا عيسى عليه السلام. وأنتم تعلمون أن أرض العرب وقتها لم يكن فيها نبي إلا إسماعيل عليه السلام، فأيضا كان هناك أناس صالحون، والحمد لله رب العالمين. هذه قصة تبع، وننتقل إلى القصة الأخرى التي نتحدث عنها، وهي قصة صاحب الجنتين. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف. قال الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أن أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى آخر هذه الإيه، إلى آخر هذه الآيات. هذه القصة في سورة الكهف التي قامت على عرض عديد من القصص. ويمكن حضراتكم اللي حضر معايا بقى سورة الكهف قبل الآن، قلت لكم أن سورة الكهف بتعتمد على موضوعين مهمين: الموضوع الأول اللي هو العلم، والموضوع الآخر اللي هو الأثر الآخر للقدر. يعني إيه الأثر الآخر للقدر؟ الأثر الآخر للقدر يعني ربنا يقدر الشيء ويعلم ما في دبره سبحانه وتعالى. نحن كبشر نخطط لأمر ما، ممكن يكون عندي زي ما بيقولوا كده في موضوع التنمية البشرية، بيقولوا إيه؟ بيقولوا عندنا بلان A وبلان B وبلان C وهكذا، تمام؟ طيب الكلام ده ليه؟ لأنه بيتوقع الفشل في واحدة من الخطط التي يضعها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمر. هذا شأن الله عز وجل، أنه يدبر الأمر. يدبر الأمر يعني يعلم ما في دبره، ما وراءه، ما الذي سيحدث بعد أن يقع هذا الأمر. لأنه من الشين والخزي ألا يعلم الله سبحانه وتعالى ماذا سيحدث بعد أن يقضي بقدره ويقضي قضاءه عز وجل. يبقى كده فيه نقص في الألوهية والعياذ بالله، وهذا محال في حق ربنا سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فعدة قصص ذكرت في سورة الكهف، كان كل هذه القصص تتحدث عن هذا الموضوع. يعني مثلا قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر عليهما السلام، التي تتحدث حديثا مباشرا عن القدر وعن العلم. العلم اللي عند سيدنا موسى، والعلم اللي عند الخضر عليه السلام، وأيضا القدر والوجه الآخر والأثر الآخر للقدر. يمكن قصة اللي هي صاحب الجنتين لو حضرتك خدت بالك أين جاءت، يعني ترتبها في سورة الكهف، هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى عرض لنا في البداية قصة إيه؟ قصة أصحاب الكهف. وبعد قصة أصحاب الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطا. فلما ربنا جاب هذا كان إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب هؤلاء. يعني مين؟ يعني بلال وخباب، الناس دي ناس عبيد، فإذا أتيت وجلست معنا فنحن نصاحبه. فربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سيبك من المال ومن المقام إذا كان صاحبه كافرا لا يعي شيئا، لكن اجعل نفسك مع الملك سبحانه وتعالى، ولا يهمك إن كان هؤلاء عبيدا أو إن كان هؤلاء فقراء. فدي قيمة الاستعلاء والطغيان بالمال، وقيمة إن الإنسان ينظر إلى الناس في إيه؟ في يعني صورة المال والمقام والغنى والفقر، وتكون أحكامهم بهذه الكيفية، أحكام زائلة وأحكام زائفة كلها. لكن الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى يروي قصة هذا الغني الذي تكبر وطغى بماله ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة إن الله عز وجل يزيل هذا المال، وإن الناس مقامهم لا يكون إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. علشان كده كان فيها لك صاحب المال لأنه طغى بمال، وفي بقاء صاحب الإيمان لأن الإيمان والحق لا يتقلب، إنما ثابت لا يتغير. عشان كده اربط نفسك بالحق، إياك والرجال، الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، واعرف الحق تعرف رجاله، واعرف الحق تعرف رجاله. لا تتعلق بشخص، ما تتعلقش بشيخ،
يعني ما تعلقش بحامد مثلا. ليه؟ لأن حامد ده ممكن يزل فتزل قدم بعد ثبوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالإسلام حتى نلقاك يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا بالقول الصالح بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. فما تربطش نفسك بيا، ما أنا ممكن قدمي تزل بعد ثبوتها، ممكن تحت ضغط من الضغوط أقول كلام مش كويس، ممكن أنا نفسي أضل، ممكن أشياء كثيرة. لكن اربط نفسك بالحق، لأن الحق ثابت لا يتقلب ولا يتغير، فدائما وأبدا هكذا تكون الأمور. فربنا سبحانه وتعالى بعد ما عرض بقى صورة الكفار الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك هؤلاء الكرام وإلى ترك مجالستهم، تمام، فربنا سبحانه وتعالى جاء بصورة صاحب الإيه؟ صاحب الجنتين الذي اغتر بماله واغتر بمقامه، بل إن هو أنكر البعث بعد ذلك. عايز أقول لك كمان إن سورة الكهف فيها كلام عن إنكار المنكر. إحنا عارفين حديث أبي سعيد الخدري رقم 90 عند الإمام مسلم في صحيح، تمام، أنا بس عايز أتأكد هو 90 ولا لا. هو 90 إن شاء الله رب العالمين، هو مش مكتوب عندي هنا، أنا ما كتبتش. طب كويس، عشان الطبعة الجاية إن شاء الله نبقى نكتب. أنت عارفين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية ابن مسعود ماذا قال؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأنت إنكار المنكر على درجات، الدرجات الثلاثة دي جت فين؟ جت في سورة الكهف. ذو القرنين بيده، لأنه كان ملكا وكان يملك هذا، كان عنده قدر على التغيير باليد. ثم بعد ذلك التغيير بالقلب، كان من شأن فتيتي الكهف. ثم بينهما كان الإنكار باللسان اللي هو صاحب الجنتين وأخوه المؤمن الذي رد عليه، أو صاحبه المؤمن الذي رد عليه وأنكر المنكر بلسانه. طيب نروح، أنا قلت لك الأثر الآخر للقدر، الأثر الآخر للإيه؟ للقدر. ده كان موضوع من موضوعات سورة الكهف. طيب إيه علاقته بموضوع الإيه؟ بموضوع الجنتين؟ أنا هقول لك على حاجة، يمكن كنت قلت لكم هذا الكلام، لكن طبعا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والتكرار بيعلم الإيه؟ بيعلم الشطار، تمام؟ ومن نسي نذكره. تعال بقى عشان نشوف إيه اللي حصل. أنت فاكر لما تحدثت معاك عن سورة الكهف؟ ما عرفش أنا اتكلمت معاكوا هنا ولا لا، مش فاكر والله. طيب نقول ربنا بيتحدث عن الأثر الآخر للقدر، في رابط ما بين الثلاث قصص اللي هو قصة صاحب الجنتين وقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. الثلاثة دول فيهم رابط، الرابط ده إيه؟ الشمس. الرابط اللي هو الإيه؟ الشمس. إزاي؟ تعال، عارف أنت أصحاب الكهف وهم في الكهف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور، يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين. ليه؟ لأن الشمس لما بتطلع بتطلع قاسية حامية بعنفوانها بحرارتها بضوئها، عشان تبدد أي رطوبة وتبدد أي شيء في الإيه؟ في الكون، وأي ميكروبات وأي كل هذه الأشياء. فلو طلعت عليهم وهم نائمون بهذه الكيفية ممكن تحرق ثيابهم، ممكن تحرقهم هم. فربنا خلات الزور يعني تميل، وإذا غربت تقرضهم يعني تسلفهم حاجة كده إيه؟ ذات الشمال، تمام؟ فيقوم إيه اللي يحصل؟ السخونة تيجي في جسدهم، هم ما بيشربوش لبن، ما بياخدوش كالسيوم، الكالسيوم واللبن البديل بتاعه على طول الشمس، والعظام تحتاج إلى الشمس. عشان كده لما في طفل صغير عنده مشاكل في العظم يقولوا له أنت لازم، أو يقولوا لأمه يعني وأبوه لازم تاخده تعرضه للشمس. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى قبل أن تغرب الشمس تيجي كده وهي ضعيفة وهي ماشية تقرضهم شيئا بسيطا، فالحرارة تيجي في جسدهم وهم بيتقلبهم، فالشمس تيجي مكان الأرض اللي بيتقلبوا عليها فتقوم تبقى دافئة ما يبقاش فيه رطوبة فتقتل الميكروبات. وفي نفس التوقيت الشمس لما بتطلع الصبح في الإيه؟ في جدران الكهف وفي حوائط الكهف تقوم تطرد الميكروبات كلها. فمن الذي أدى هذا؟ ومن الذي أمر بهذا؟ وتقدير من هذا؟ الله. طيب الشمس هنا، طب الشمس عند ذي القرنين، عند ذي القرنين لأن ذي القرنين لأن ذا القرنين لما ذهب إلى مطلع الشمس وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترة، ما فيش ستر، الشمس طلع عندهم ليل ونهار، ولكن من الذي قيض لهم المعيشة ومن الذي دبر لهم أسباب المعيشة؟ الله سبحانه وتعالى. نيجي بقى عند صاحب الجنتين، احنا قلنا المشترك بينهم الشمس، طيب ايه بقى صاحب الجنتين؟ صاحب الجنتين المحصول الرئيس عنده هو العنب، المحصول الرئيس عنده هو الايه؟ هو العنب. تمام. العنب بيحتاج لايه؟ العنب بيحتاج للتكعيبة. عارف انت بيبقى فيه تكعيبة صغيرة كده معمولة خشب حوالين العنب، ليه؟ لانه العنب بيحتاج الشمس بشكل معين وبقدر معين لا يزيد ولا ينقص، فالتكعيبة دي بتخلي يعني ضوء الشمس أو حرارة الشمس تتسرب بشكل بسيط إلى العنب. الراجل ده ما كانش محتاج يعمل تكعيبة، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حف له الجنتين بنخل، فيوم السعف بتاع النخل الأوراق بتاع النخل تبقى مكان التكعيبة دي رباني، لأنه الشمس لما تيجي تطلع على النخل تقوم إيه؟ تدخل من بين السعف بتاع النخل وأوراق النخل، فتدخل بالقدر الذي يحتاج إليه العنب. من الذي قدر هذا؟ الله سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله. ماشي أخوانا، فإذا هذه قدرة الله عز وجل القدير الحكيم. في ناس ما عملتش لايك، في ناس ما عملتش لايك، يا ريت تعملوا لايك يا جماعة. أنا قلبي وربي غضبانين على اللي مش عامل لايك. اعملوا لايك يا شباب واعملوا شير للبث، الله يبارك فيكم. تمام. فهذا تقدير العلي القدير سبحانه وتعالى، وذلك تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن إيه؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب نروح بسرعة كده، خدين بالك واحد شيعي بعت لي بيقول لي أنت جاهل بالدين. ما فضلش غير أبناء المتعة، قال أنت جاهل بالدين، قال والحسين هو ومش الحسين. أنت فعلا جاهل بالدين، صح أنا جاهل بالدين يالا. بيقول لي أن الحسين مذكور في قول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها وضعته كرها حتى بلغ 40 سنة. ده واحد شيعي والله اخترع آية قرآنية، اخترع آية قرآنية ولك حتى إذا بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الآية بتاعت الأحقاف، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لا هو خلاص، ودخل طبعا بتاعت لقمان في آية لقمان في آية الإيه؟ في آية الأحقاف. وانتم مالكم مال القرآن؟ القرآن مش كتابكم أساسا، انتم تروحوا تقرأوا نشيد الإنشاد. جاتكم البلا الأزرق، أي أزرق كحلي كده بخطين سود يعني، ماشي، ويقول لي أنت لا تفهم عن الدين شيئا، خلاص سبنا لك الفهم. طيب صلوا على حبيبنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب الآن هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى وهو بيصور لنا شكل الجنتين، والله يا أخواني كيف يكون الأمر؟ يقول الله تبارك وتعالى عن الجنتين: من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيه؟ جعل سبحانه وتعالى هاتين الجنتين متناسقتين تماما، بحيث أن النخل يحفهما. خد بالك أن النخل بيحتاج إلى مدة طويلة وإلى مدة كبيرة حتى يعني تكبر النخلة وحتى تطرح بعد ذلك، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أسرع له في خروج هذه الإيه؟ في خروج هذه النخلات، وجعل النخل يحف به من كل مكان. ده غير أنك لازم تفهم حاجة، الشجر ليس كل ما فيه يستفاد به إلا في النخل، يعني النخل تستفيد به من ثمره، وأيضا تستفيد من العذق اللي فيه، تستفيد حتى مما يبقى منه كله، حتى الجمار السوائل اللي في داخله تستفيد منها. فالنخل هذه مثل قلب المؤمن، تنفع في كل شيء، وإيه؟ والمسلم ينتفع من كل شيء فيها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا ما بين الجنتين جعل الله سبحانه وتعالى زرعا، يعني تخيل أن التنسيق عجيب بهذه الكيفية. طب هذا الزرع يحتاج إلى ماء، والنخل يحتاج إلى ماء، والعنب أيضا من الزروع التي تحتاج إلى ماء، إيه؟ إلى ماء كثير. فقال رب العزة وفجرنا خلالهما نهرا. هي كلمة نهر ونهر هو واحد، لكنهما نطقان صحيحان لكلمة واحدة. تمام. النهر ده طبعا اللي هو إيه؟ اللي هو يعني مجرى ماء تحيط به اليابسة من كل مكان وهو ماء عذب. ماشي؟ عشان بس حد يقول لك لما تيجي تعرف النهر تعرفه ازاي، هذه حصة جغرافيا كمان هي اللي ما عملش لك يعمل بقى عشان الكلمتين دول. طيب صلوا على حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هذه تراها إنه النهر اللي موجود أو النهر اللي موجود ماذا حدث فيه؟ كأنك الآن تتصور أنها جنة حقيقية على وجه الأرض، نخل وزرع وعنب ثم بعد ذلك نهر يجري. هذا النهر له عدة جداول وله عدة غدران، يعني إيه؟ غدير وغدير وغدير. كل هذه الغدران وكل هذه الجداول تذهب إلى المكان الذي تروي فيه. ده كل ده بأمر مين؟ بأمر الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وزاد على ذلك أن هذا الرجل كان له ثمر. يعني إيه كان له ثمر؟ يعني كانت له استثمارات أخرى، يستثمر ماله في عدة أشياء أخرى. كأنه إيه؟ كأنه مثلا يشتري عقارات، كأنه يشتري بعض الحيوانات ويتاجر فيها، كأنه مثلا بعض التجارات يتاجر فيها أو يضارب بماله، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل بلغ من الغنى مبلغا عظيما. فعندئذ وكان له ثمر، فقال لصاحبه، صاحب ذا الرجل الذي كان فقيرا، ويقال من ضمن الروايات أنه كان قد أنفق ماله في سبيل الله عز وجل. طيب هنا هذا الرجل ماذا قال لصاحبه؟ قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هنا الاستطالة بالمال والاستعلاء بالمال، لأن المال بذاته طغيان، المال بذاته طغيان. وقد روينا عن السلف أنهم قالوا لما سك الدرهم والدينار أخذهما إبليس ووضعهما على عينه وقال بهما أضل الناس أو أضل بني آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل إن فتنة هذه الأمة في المال والنساء، في المال والنساء دي الفتنة. فتخيل إن الاثنين يجتمعان سويا، وتخيل إن المال نفسه واخد بالك يتخوض فيه أحد بغير حق. فهذا الرجل من هذه الإيه؟ من هذه النوعية ومن هذا الصنف، رجل اغتر بالنعمة التي أعطاه الله تبارك وتعالى له، يفتخر بالمال وده اسم البطر، ثم طاغية بحسبه ونسبه ورهته وولده، ونسي أن هذه نعمة الله عز وجل عليه. وكان له ثمر فقال لصاحبي: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل قال لما دخل جنته وظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. يعني قائل بالأبدية، لا يقول بالساعة وإنما يكذب بالساعة ويكفر بها، ثم بعد ذلك متأل على الله سبحانه وتعالى لأنه قطع لنفسه بالجنة ولم يأمن مكر ربه تبارك وتعالى، ثم جاحد لا يشكر ما أعطاه الله عز وجل من الثمر ومن المال، ومتكبر في الأرض بغير الحق، ثم ظالم لنفسه بالكفر، ثم ببقية هذه الآفات. كأن قلبه عبارة عن إيه؟ عبارة عن قلب أو صندوق حوى الشر كله. هذا القلب الذي كذب رب العزة سبحانه وتعالى. ماشي؟ أنت عارف الموضوع عمره ما كان بالمال، تمام؟ ولا عمره ما كان بالغنى. ولو كان الأمر بالغنى لكان الأنبياء أكثر الناس مالا، ولو كان الأمر بالغنى لكان الصالحون هم أكثر الناس مالا. لكن معظم الأنبياء كانوا يهابون الدنيا ويخافونها، بل حتى سيدنا سليمان عليه السلام بالنسبة لملكه لم يكن ملكا قائما على الغنى المادي، إنما كان قائم على العلم الصحيح الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له وسخر له أشياء كثيرة. لكن هو لم يغتر بالمال، لأن قيمة المال في الإسلام: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في الحديث القدسي، ما هيش آية في القرآن، تمام؟ والمال لما يكون للرجل الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن المال ماذا نفعل به؟ الأخ الناس كلها عمالة تقول له أصبر أصبر، ممكن حضرتك تصبر، ممكن حضرتك تصبر لحد ما نخلص ونرد عليك يا فندم، يا أستاذ لا إله إلا الله وحده، أو يا أخت لا إله إلا الله وحده، ممكن حضرتك تصبر لحد ما نخلص وبعد كده هنرد على سموك. ماشي يا فندم؟ فها هنا أخواني وأخواتي، قيمة المال لما الإنسان يرتفع بها ويتكبر بها ويستطيل بها على الناس، إذا تحولت نعمة الله إلى حرب على الله. زي الكفار، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالكافر ماله يستعدي به على الله عز وجل وينفقه في الشهوات ولا ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن ماله كله في سبيل الله عز وجل، ماله يخرج فيه الصدقة ويخرج فيه الزكاة، ماله ينفق به على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ماله ينظر الغارمين فيسد عنهم الديون، ماله يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الكافر لا، الكافر ماله واحدة من طرق حرب الله عز وجل ومن طرق الحرب على الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل اللي هو يتقوى بالمال كما فعل أهل قريش، كانت قيمة المال هي اللي بتحكمهم. يعني قريش لما جاءت تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليه القرآن ده والوحي لم يتنزل على واحد غني زي عتبة بن ربيعة أو الوليد اللي هو أبو سيدنا خالد بن الوليد اللي هو الوليد بن المغيرة، ولا لماذا لم يتنزل على شاب بن ربيعة مثلا؟ هم لأن هو المقياس عنده إيه؟ المقياس عنده المال، المقياس عنده النسب والحسب. فرعون قلت لك لما كان بيكلم سيدنا موسى عليه السلام، فخلاص بقى ما فيش آيات عنده، قال لهم فلولا ألقي عليه أسورة زي الأسورة اللي أنا لابسها كده أو الدملج اللي أنا لابسه في إيدي ده، هذه قيمته خلاص. لكن المؤمن قيمته بالإيمان، لأن الإيمان كما قلنا قيمة، هذه القيمة ثابتة، إنما قيمة المال، المال يذهب والجمال تأتي عليه الأيام، وأيضا الحسب والنسب يصبح إلى عظم رميم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل أساسا للزواج، لما جعله على المال، قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأن كل غنى نشأ عن التراب فهو إلى التراب خلاص. ما هو المال ده إلى ما سيصير؟ سيصير إلى طعام تلبسه، ثم إلى طعام تأكله، ثم يخرج من دبرك، ثم يصير بعد ذلك إيه؟ ثم أيضا الملابس التي تلبسها تبلى. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فإيه، وإلا ما لبست فإيه، فأبليت. فقيمة المال ما ينفعش إن هي اللي تتحكم. زي الحضارة الغربية، الحضارة الغربية زي الأستاذ محمد أسد عليه رحمة الله، اللي هو ليوبولد فايس ده، اللي هو الرجل اللي كان معاصر للحضارة الأوروبية وأسلم وكتب بعد ذلك الكتب الرهيبة اللي كتبها عن الإسلام. هذا الرجل لما كتب قال إن الحضارة الغربية لا تجحد وجود الله عز وجل، ولكنها لا ترى له سبحانه وتعالى تأثيرا في هذه الحضارة. يعني ما تدخليش ربنا في شيء، ما تدخليش ربنا في سلوك الشخصي، ما تدخليش ربنا في المال، لأننا لابد أن ألتذ بالمال والطعام والثياب. وزي ما ألتذ بالمال والطعام والثياب كمان لي الحق في الجنس، لأن الجنس ده زي الأكل والشرب وزي اللبس عادي. فهذه قيمة الإيمان، قيمة الإيمان اللي بتحكمك، اللي بتخلي النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كان في الجاهلية ذوات الرايات الحمر يتحكمن فيه، أو إن الرجل يريد أن يثبت فحولته فيجهر بالزنا، يجي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول للشاب الذي أتى إليه يستأذنه في الزنا، فيقول له إيه؟ فيقول له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لأن الإسلام بيكبح جماح النفس، الإسلام بيجي كده في الشهر التاسع من السنة الهجرية يقول لك صوم. ليه؟ لأن النفس لا تشبع، النفس إيه؟ لا تشبع، النفس أكلت، بعد الأكل تريد غيره، تريد الحلو، بعد الحلو ما يجزع يريد شيئا ملحا فيأكله، وهكذا. فلا تسكت. الغرب راح جرب الزنا، الزنا خلص، طب نعمل إيه؟ نجرب الشذوذ، الشذوذ خلص، طب نعمل إيه؟ نجرب بقى نكاح الحيوانات والعياذ بالله، طب ده خلص وخلص، نعمل ترانسفير جندر اللي هو بتاع كله، مع النساء ومع الرجال ومع الحيوانات وأي حاجة في أي حاجة في الدنيا كلها. طيب ما نجرب كده الراجل نحط له رحم علشان يحمل، ماشي مفيش مشكلة. طب ما نجرب إن احنا نعمل عمليات تحول جنسي، أجرب كده، هو يعني يجرب نفسه إذا تحول إلى امرأة أو تحولت المرأة إلى رجل، نجرب هذه الأشياء والعياذ بالله. تحول الغرب إلى هذا، لأن قيمة الإيمان لا تتحكم فيه من قريب أو من بعيد. والنهاردة الكنائس تساعدهم على ذلك، الكنائس بتشجع الشواذ، تعال تزوج عندي وأنا هعمل لك العقد، تمام؟ أعمل لك الإيه؟ العقد بتاعك. لا، عندنا في الإسلام فيه ضوابط، فيه إيمان يحكم الإنسان، لأن الإيمان عقيدة في القلب تحكم التصرفات، تصرفات الجوارح بعد ذلك، تمام؟ عشان كده إذا الإيمان ضاع فلا إيه؟ فلا أمان، خلاص ما عندناش بعد كده أمان، الموضوع منتهي تماما. خلينا نرجع للقصة، أن الرجل ده استطال بماله، وكل ما نشأ عن التراب فهو إلى التراب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى على الله ثالثا، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا ليه؟ إلا التراب. الراجل ده لما استكبر بماله وأنكر الآخرة، لا، وبعدين بيقول لك إيه؟ يعني حتى لو الساعة قامت أنا هدخل الجنة، أنت واخد بالك؟ يعني إيه؟ كان في عقيدة كده، مع عقيدة الكفر دي، أنا قلت لك إن العقائد الكفرية تتشابه في الأفكار وتتشابه في المظاهر. يعني أنت مثلا لما تلاقي إن في تماثيل تشبه التماثيل الفرعونية في الهند ولا في المكسيك ولا هنا ولا هنا، مش معناه إن الفراعنة فتحوا العالم أو الهنود فتحوا العالم أو المكسيكيين فتحوا العالم، لا، معناها إن الشيطان نقل الفكرة من هنا ومن هنا ومن هنا، أو إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، لأن الشيطان هو اللي بينقل الأفكار دي، والشيطان هو اللي عنده رصيد التجربة البشرية فيوحي إلى الناس بالفكرة، تمام؟ فتعال بقى حضرتك عشان نقول إيه، نقول إنه العقائد تتشابه. قدماء المصريين الجماعة اللي هم الفراعنة دول، أما كان يجي الملك يموت يقوموا يعملوا له هرم كبير كده ويعملوا له قبر كبير، وغير كده كمان يلبسوه أفضل ما عنده ويحطوه في تابوت ويحنطوه، وبعدين يقولهم أننا نعتقد في الحياة الأخرى، لكن الملك يبعث ملكا والوزير يبعث وزيرا. طب والملك اللي قبليه هيبقى إيه؟ هيبقى كتابة مثلا يعني، ولا هيبقى صورة، ولا هيبقى إيه؟ فنفس القصة هنا، العقائد الكفرية تتشابه، إن هم بيقولوا ملوك الدنيا هم ملوك الآخرة، طبعا لا، وهتكون ملك على مين أصلا؟ فكانوا يجهزونه لهذا، وقبر يعني إيه يليق بجلالة الملك، يعني تخيل الهرم ده كله مبني عشان يليق بالملك لما يموت، عشان لما يروح العالم الآخر أو الحياة الأخرى يبقى إيه؟ يبقى ملك هناك ويبعث ليكون ملكا. طب ما نخليه ملك هنا وخلاص. فكذلك هذا الرجل، لأن في يعني غنى مرتبط بالكبر والعياذ بالله، حتى ولو أفلس صاحبه. تعرفين الراجل الغني اللي فلس فجاب شوية فجل يبيعهم، فعمال يقول للناس إيه؟ فجل يا كلاب، تعال اشتري من عمك، ما تشتريش من دول. في ناس كده والعياذ بالله، خلاص. فهذا الرجل لما قال ذلك خلاص، وكان له ثمر، فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا بس في نقطة هنا، هو الأول ربنا قال جنتين وبعد كده قال جنة، طب ليه؟ كأنه استصغار لأمر الدنيا، تمام؟ وأن الله عز وجل يقول لك إن هذا شخص قريب من الهلاك، لأن ربنا قلل الأمر من جنتين إلى إيه؟ إلى جنة. طبعا هذه القصة حدثت، لأن المثل الذي يضرب ربما يكون صحيح، ربما يكون وقع، وربما يكون لم يقع، لكن هنا هذه القصة وقعت باتفاق الأئمة. طيب، قال له صاحبه ويحاوره، ماشي، ماذا قال؟ كان رجلا عاقلا فراح يحاوره بالإيه؟ يحاوره بالإيمان: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد. المؤمن هنا كان عاقلا، فماذا فعل؟ ذكره بأصله: أيها الشامخ الذي لا يرام، نحن من طين عليك السلام. أيها الشامخ الذي لا يرام، نحن من طين عليك السلام. أرأيت الذي حاز الدنيا بأكملها أخرج منها بغير القطن والكفن. يعني أنت تعالى هنا، أنت من تراب، أبوك آدم من تراب، البشرية كلها من تراب، ثم من نطفة، نطفة مالها؟ مهينة، من ماء مهين، تمام؟ وأنت كلك على بعضك كده، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. فعلامة التكبر، علامة إيه؟ علامة التكبر. كأنه يذكره يعني أنت من تراب فلماذا تتكبر، أنت من طين فلماذا، والطين فيه كدر وسواد، ماشي الحال، وفي نتن. ثم قال له إيه؟ ثم سواك رجلا. فكل هذا مرده إلى الله عز وجل، لكن يعني أنا بالنسبة لي عقيدتي ليست كعقيدتك، وإنما عقيدتي أن الله واحد، وأنه إليه المرجع، وأنه إليه سبحانه وتعالى المآب، وهو ربي لا أشرك به أحدا. ف فأوحده تمام التوحيد، ومن تمام التوحيد أن أؤمن بأن المرجع إلى الله وأن المرد إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية لجعفر الصادق قال: عجبت من أربع. ثم بعد ذلك قال إيه؟ قال من ضمن الأربع: وعجبت لمن كان له لديه مال يريد الحفاظ عليه لا يقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام؟ لكن لما ترى بقى شيء من نفسك يعجبك تبرك عليه، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من نفسه أو من ماله شيئا يعجبه فليبرك. يبرك يعني يقول بارك الله. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يحسد نفسه، ممكن ينظر في المرآة فيشوف حاجة كويسة في نفسه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، عشان يزيل الحسد عن نفسه. لأن ممكن الإنسان يحسد نفسه. وده بقى للناس يا جماعة الخير، ما تتفخرش بشيء على الفيسبوك ولا على تويتر ولا على الواتساب. يعني انت رحت تاكل في مطعم يا سيدي بالهنا والشيف ماشي، انما هتطفح الناس اللقمه اللي هم بياكلوها. انت عمال تاكل ما شاء الله جمبري وتاكل سمك ولا تاكل لحوم ومشويات وما شاء الله عمال تاكل من ده ومن ده ومن ده، والناس الله اعلم بيها، ممكن واحد يكون مش لاقي ياكل. وده على فكره في ايامنا عجيب، يعني مش لاقي ياكل وما دخلش المجاري في بيته بس معاه اندرويد. تمام؟ طيب انت لما تروح على الفيس وتنزل ما شاء الله بنتي عندها 5 سنين وبتقرأ الفاتحة، طب ليه يعني؟ عشان ايه؟ واحد دخل بنته ومخلف وبتقرأ الفاتحة و5 سنين، هتقرأ الفاتحة عليها بعد ما تموت والعياذ بالله، وتجلب إلى نفسك الحسد. لا يا سيدي، حافظ على نفسك وحافظ على أولادك. بنتك نجحت ولا ابنك نجح؟ قول الحمد لله نجح. نجح ابني اليوم في اجتياز الثانوية العامة، وهذا بيان للأمة الإسلامية، وقد حصل على 90% ولا مش عارف 99%، وسوف توزع الحلوى ابتهاجا بهذه المناسبة بمسجد عمر مكرم بالقاهرة وأمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة وأمام المسجد النبوي في المدينة المنورة وأمام برج خليفة في الإمارة. ايه بالراحة يا عم، نجح، ربنا يبارك لك، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك، وربنا سبحانه وتعالى يجعله في أعلى عليين يا سيدي في الدنيا والآخرة. لكن الفخر بإيه؟ أنا عايز أفهم، بتجيب لنفسك الحسد ليه؟ وبتخلي الناس تتكلم ليه؟ بس لا، يعني اجعل هذه الأمور بينك وبين الله. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: فإن كل ذي نعمة محسود. في الأول قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. يا سيدي والله الناس بتحسد النهاردة اللي بيموت يوم الجمعة، قال لك مات يوم الأجازة، اشتغل امبارح وخد الفلوس ومات يوم الأجازة. فلا حول إلا بالله، من بلع الكلمتين دول يا أخوانا؟ ما فيش لايكات خالص، أنا عمال أقول لكم نكت اهوت والله. فين اللايكات يا جماعة؟ بسم الله لا، ده دول بقى اللي سرهم باتع ما شاء الله عليهم. ده احنا بنبقى قاعدين اساسا ومحدش شافنا وبيسمع الصوت ولا حاجه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول ربنا يحفظك يا استاذه رب ويبارك لك فيك في نفسك وفي اهلك وفي ذريتك، اللهم امين. يعني مثلا دلوقتي ايه وانا قاعد اهوت مثلا، يعني تلاقي واحد تاني عمال يقول لك زمانه عمال يلم فلوس دلوقتي، ولا زمانه عمال بيعمل ايه ولا ايه ولا ايه، وهو خد بالك مش هنا خالص، يعني ما شافكش اساسا. يعني فيه ناس في حسد، والله حسد عابر للقارات وللجبال وللبحار وللمحيطات. ناس سبحان الله فاكرين اخواننا الراجل اللي كانوا بيأجروه عشان يحسد، فواحد كان عايز يحسد اخوه، وده طبيعي على فكره دلوقتي انك تجد ان الاخ يحسد اخاه والاخت تحسد اختها، وربنا يستر بقى، لان اللي فوق كده هيبقى صعب قوي. يعني لما تقول ان الام كمان ممكن تتكلم على ابنها ولا على بنتها، يعني الواحد ده على راي اللي بيقول لو زوجته هيطلقها، لو صاحبه هيمشيه، لو ابنه هيطرده، انما بقى لو امه هيعمل ايه انا مش عارف، ولا لو ابوه هيعمل ايه، ربنا يستر علينا جميعا. يعني فالمهم الراجل ده اجره قال له تعالى تمام عشان اخويا جاي قافله والقافله جايه من الناحيه دي، فانا عايزك ايه تديها عين محترمه يعني. قال له طب يلا بينا يعني ماشي. فالمهم أخده وقال له يلا القافلة جات هي. قال له إيه؟ قال له القافلة جات هي احسد. قال له القافلة جات فين؟ قال له من بعيد. قال له يا انت شايف من بعيد قوي كده؟ فأعماه، خلاه هو عيني والعياذ بالله. فالحسد ما شاء الله. والله يا أستاذ عادل أنا أعرف ناس بتقرأ سورة البقرة وبتقرأ الأذكار وبحضور، لكن الحقيقة ساعات بتكون العين شديدة جدا 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 يعني. تمام؟ فربنا يحفظنا جميعا يعني. لا تستبعد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذه واحدة. والثانية لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لبيد بن الأعصم. فساعات بتبقى أنت يعني الدنيا كويسة معاك وعمال تقرأ وكل حاجة زي الفل، بس في الآخر إيه؟ الدنيا بتبوظ. بتبوظ ليه بقى؟ واخد بالك؟ لأنه الحسد بيكون قوي يعني. والصحابي اللي كان بيغتسل ورآه الصحابي الآخر قال: ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأ. ما الصحابي ده كان قد قال الأذكار في الصباح. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يعني يعصمنا من هذا. نرجع بس لصاحب الجنتين، لأن أنا كده في ساعة فاتت وربنا يستر، والساعة ما جابش غير 67 إعجاب. ليه يا أخوانا؟ حصلت عليكم الراجل اللي بيحسد، هقول له روح 68 إعجاب بس. المهم هيقول لي: ياه 68، ربنا يستر. طب خلينا أرجع بسرعة. صاحبه العاقل والمؤمن هذا ذكره بأنه من تراب، وأن كل ما يراه الآن من نعمة هي إلى الزوال وإلى التراب، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لكنه الله ربي، فأنا لا أعتقد بما تعتقد به أنت، ولا أشرك به شيئا، ولا أتألى عليه، ولا أذكر مقامي من جنة ولا نار. لكنه الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طب عسى هنا قال البعض للترجي، وقيل البعض للتوقع، أو قال البعض للتوقع، يعني ممكن تكون للترجي أن ربنا يعطيني أفضل منك فلا تستطيع أن تعيرني بهذا، لأنه نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد تكون للإيه؟ للتوقع، أنك بحالك هذا أو بحالك هذه، وأنك بما تفعله وبما تقول وبتأليك وباستكبارك وبفخرك بمالك، فإنك ستكون أنت ومالك إلى الزوال. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا، يعني زي الصاعقة من السماء، هلاك تمام من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، أي لا مكان فيها لقدم ولا مكان فيها لشجرة من قريب أو إيه أو من بعيد، اللي هي الأرض الجرز، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا إيه صعيدا جرزا. وأنا قلت لك قبل كده إن كل عسى في القرآن للتأكيد إلا في مرتين: عسى ربكم أن يرحمكم، وربنا مش يرحم اليهود. عسى ربه إن طلقكن يبدله خيرا من كن أزواجا مسلمات مؤمنات، برضو ربنا ما أبدلش النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منهن، لأنهن كن أفضل النساء مطلقا كما إيه؟ كما ظهر من الآية. تمام؟ أو يصبح ماؤها غورا، يعني هذا النهر الماء يغور إلى الأعماق. تمام؟ فلن تستطيع له طلبا. وبالفعل حدث هذا وأحيط بثمره، خلاص جاء من السماء الإيه؟ العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ماشي. النعمة ضيف راحل يا سادة، والمنعم باق لا يفنى سبحانه. فليكن التعلق بالمنعم وليس بالنعمة، النعمة التعلق بها للشكر فقط، إيمانا وتواضعا بلا غرور ولا بطر ولا استكبار. يعني شوف سيدنا سليمان لما رأى العرش مستقرا عنه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لأنه ممكن الرخاء هو اللي يكون البلاء، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، لكن لا استطال بماله. تمام؟ زي ما عمل مين؟ زي ما عمل قارون. ما هو قارون قال نفس القصة: إنما أوتيته على علم عندي، ثم كنتم، ده علمي هو اللي جاب الحاجة دي مش ربنا الذي أعطاها لي. ونسي الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم. تمام؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا سيدي الدنيا إلى زوال وإلى خراب، وكل ما في الدنيا قليل، بقاؤها قليل ومتاعها قليل، وحظ كل إنسان من هذا القليل قليل، والكل عاقبته إلى التراب. ومن رأى غير هذا فليتهيأ للذل، لأنه الإنسان تمام لما يرتبط بالنعمة ولما يقاتل على الدنيا فبئس القتال. هو مستقبلنا ليس على وجه الأرض، مستقبلنا عند الله. الدنيا ممر وليست بمقر، اعبروها ولا تعمروها. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطين بيتا له، قال: الأمر أعجل من ذلك. يعني ازهدوا في الإيه؟ ازهدوا في الدنيا. تمام؟ وهكذا ترى أن ربنا سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي قد يعني دنيا هذا الرجل قد أفسدها عليه، لأن الجنتين زالتا، لأنه خلاص بقى خلاص ما الذي حدث وما الذي جرى، وأحيط بثمره خلاص ما عاد عنده ثمر ولا عاد عنده نخل ولا عاد، كل ده زائل، لأن الله سبحانه وتعالى أمره كن فيكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه يوم القيامة شهيدا أو يكون شهيدا عليه يوم القيامة. صاحب الجنتين من هذا الصنف. أنت عارف القصة المذكورة في الصحيح أن رجلا كان يسير في إيه؟ في مفازة صحراء يعني، أو يسير في طريق، فسمع إيه؟ أو في فلات، فسمع صوتا في السحاب يقول اذهبي فأمطري في حديقة فلان، فتتبع السحابة حتى وصل إلى حديقة هذا الرجل، فلما رآه قال يا عبد الله ما اسمك؟ فقال اسمي كذا للاسم الذي خرج من الصوت في السحابة، فقال له لما سألتني عن اسمي يا عبد الله؟ قال لأني سمعت صوتا في هذه السحابة يقول إيه؟ يعني أمطري في حديقة فلان، قال أما وقد قلت هذا فإني والله أرد ما فيها إلى ثلاثة أثلاث، قسم لي خلاص ثلث لي ولأولادي وثلث فيها وثلث أتصدق به وثلث إيه أتصدق به. فتخيل إن ربنا يسخر له سحابة تمطر في حديقته هو، ما هو دول بقى الفقراء والمساكين اللي رزقهم على الله عز وجل، انظر كيف يحبك الله، يسخر سحابة لهذا الرجل الذي سيستفيد من هذه الحديقة، ويستفيد منها مين؟ الفقراء والمساكين، لأنه في بعض الروايات الفقراء عيالي أو المساكين عيالي تمام، والأغنياء إيه؟ وكلائي، فإذا بخل وكلائي على عيالي شوف بقى اللي هيحصل إيه تمام. ولذلك لا 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 يعني أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يقول الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذا هو المال لما بيكون القيمة المتحكمة في الإيه؟ في الإنسان في بعض الأوقات، بعد ما كده ماذا حدث؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يعني سقطت العروش، ويقول يا ليتني، لكن لا، يا ليت، لا ترجع ما فات ولا تصلح ما هو آت، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طب بس بعد إيه بقى يعني؟ خلاص الأمر إيه؟ الأمر انتهى خلاص، وهي لا ترد ماضيا ولا تصلح مستقبلا وقد فات ما فات، والقدر لا يمنع خلاص، أو لا يمانع ولا يغالب، والله عز وجل غالب على إيه؟ على أمره. ما معنى إيه؟ عرفات؟ مش واخد بالي، مش واخد بالي، ممكن بس حضرتك تكتب لي تاني بعد إذنك. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما أحد خلاص، ما أحد سينتصر من دون الله عز وجل، فلا أولاده أغنوا عنه ولا إيه ولا ماله أغنى عنه، وعلى حد قول القائل فلا فضة أنجته عند انفضاضه ولا ذهب أغناه عند ذهابه، خلاص ماشي الأمر إيه؟ الأمر انتهى. ثم يقول رب العزة هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير إيه؟ وخير عقبا. فهذا ما صدق الله به على كلام عبده المؤمن الذي نصح لصاحبه وبالغ في إيه؟ وبالغ في غصفه. هذه القصة تقول الآتي، تقول إنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا أو أن يغتر بها، بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب عينيه، وليكن بما عند الله أوثق مما في يده، وأن من قدم شيئا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عذب به وربما سلب منه، وأن الواجب هو قبول نصيحة الأخ المشفق، لأن النصيحة حق، الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، والندامة لا تنفع إذا حان القدر ونفذ الأمر الحتم. طيب، هذه هي القصة كما أوردها القرآن الكريم وكما أنعم الله تبارك وتعالى على عبده بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. عرفات ولا غرفات ولا أنا مش قادر أفهم الكلمة، ما أعرفش يعني، استغلق علي الحقيقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طب نشوف الآية، يمكن كلمة عرفات دي موجودة فيها مثلا ولا حاجة، مش عارف أقرأها والله. مش عارف أقرأها خالص. طيب إخواننا، ممكن لو في حد عنده أسئلة إخواننا تفضلوا. أخونا لا إله إلا الله وحده كان بيسأل. ماشي، كان بيسأل 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 بس على إيه بعد إذنكم يعني. اللي عنده سؤال يا أخونا تفضل بعد إذن حضرتك. طيب، لو في أسئلة والله جماعة الشيعة دول حلوين يعني، الله يبارك فيك يا أستاذ حسن. لو في أسئلة أخوانا تفضلوا حضراتكم، لو في أسئلة تفضلوا شباب. أخونا أو أختنا لا إله إلا الله، نحن كده خلاص قربنا نخلص. هي لو في غرفات اسأل أمك، يلا اسأل أمك يا فارس، أمك هتعرف على طول، هتقول لك الشاب الأمرد ده كان بيتمتع بيها في الحسينية، هتقول لك يعني الشاب الأمرد عمل معها إيه. ماشي، هتقول لك على طول. طيب، هو أنا أعتقد إن الأستاذة أمي بتقول غرفات، وهم في الغرفات آمنون. الغرفات جمع غرفة، والغرفة هي الحجرة التي يصعد إليها بسلم، الحجرة اللي هي في الدور الأرضي، تمام، الحجرة اللي هي في الدور الأرضي، لكن الغرفة اللي هي بتكون إيه اللي بيصعد إليها. والمؤمنون في الغرفات آمنون، لأن أصحاب الغرف يوم القيامة يتراءون لأهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري الغائر في السماء، كما يتراءى الكوكب الدري الغائر في الايه في السماء. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تكون انت على وجه الارض هنا، خلاص، لما تكون انت على وجه الارض فانت شايف كوكب بعيد، كوكب دري بعيد، ماشي الحال. طيب ساعتها ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك بتشوف يا دوب نور صغير كده. هكذا اهل الغرفات لاهل الايه لاهل الجنه يوم القيامه. ماشي، والله تعالى اعلى واعلم. في أسئلة تانية يا أخوانا؟ غرفة غرفة غرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وفي الآية الثانية وهم في الغرفات آمنون. ماشي، هو ده كان السؤال يا أستاذ أمي. وإياكم. طيب أخوانا، في
أم أبو بكر، هي المفترض أم أبي بكر، يا ريت بتصلحيها حضرتك عشان بس اللغة ما تزعلش مننا، يعني العربية من شعائر الإسلام الحقيقة. مرحب بحضرتك، أعتقد حضرتك أول مرة تجيلنا، يعني ربنا يرضى عنا وعنك. طيب إخواننا، لو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم. وياكم وياكم يا أستاذة فناء، بس الهمزات يا أم سعودية، الهمزات، لأن دي همزات قطع كلها. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. أخونا في أي أسئلة تانية ولا أي حاجة؟ وإياكم. كان في أخ اسمه عبد الرحيم من المغرب، بقاله فترة ما بيتكلمش، أنا قلق عليه، لو في حد يعرفه يبلغه يا إخوانا ماشي، إنني أريد يعني أن أطمئن عليه، أن يرسل لي رسالة، يا إما على التليجرام يا إما على الفيسبوك حقيقة يعني. طيب يا إخوانا، في أي أسئلة؟ في أي أسئلة يا جماعة الخير؟ طيب إن شاء الله رب العالمين هنكون موجودين بكرة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه خلاص الأمر اقترب تماما. إحنا بكرة إن شاء الله هنبدأ في قصة يحيى وزكريا ومريم عليهم السلام، وبعدها قصة سيدنا عيسى عليه السلام، وهيتبقى بعدها حوالي 3 أو 4 حلقات في قصص القرآن. بعد ما هنخلص قصص القرآن هنتوقف، نعمل سلسلة تانية أو نعمل مجموعة برامج متفرقة، أو مجموعة يعني بثوث متفرقة، وده هيكون على القناة التانية، هيكون على القناة التانية. اللي ما راحش القناة التانية يروح ماشي، علشان القناة التانية يا جماعة الخير هي اللي فيها الإيه، هي اللي فيها الانتساب، وهي اللي هيبقى فيها كل حاجة، يعني هتكون أفضل من هنا، لأن هنا بصراحة البلاغات شغالة ليل نهار، البلاغات إيه، البلاغات شغالة. لا 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 لا، هو عبد الرحيم، هو عارف، هو عارف تمام، أنا عارف اسمه عبد الرحيم مش عبد الرحمن. طيب يا إخواننا إن شاء الله رب العالمين غدا نلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا رجاء مرتجى عظيم الرجاء، كل إخواننا في اليمن، وكل إخواننا المسلمين الموحدين في العراق، وكل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في فلسطين، وكلهم في كشمير، وكلهم في باكستان، وكلهم يا رب العالمين في كل أرض يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوانا اللي ما عملش لايك الله يستركم، لحسن لايكات ضعيفة جدا جدا، وده بيسبب مشاكل للبث على فكرة، بيسبب مشاكل كبيرة جدا للبث. فأنا هسيب البث كده دقيقة، لو في حد معاه هواتف تانية ولا حاجة بعد إذنكم ماشي، علشان بس كده البث ممكن اليوتيوب نفسه بيعمل عليه مشاكل خلاص، واليوتيوب مش هيبلغنا بعد كده، او مش هيبلغك بعد كده بأي بث، مش هديك اشعار بعد كده. لا اله الا الله. ممكن شير للبث بعد اذنكم، ونعمل لايكات.